بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة الثالثة ضمن موضوعنا الأصول الثلاثة. كنا تكلمنا في الحلقة الأولى معرفة العبد ربه، والحلقة الماضية تكلمنا عن معرفة العبد دينه، وهذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا معرفة هذه الأصول هي الأصل عند أهل السنة في دين الله عز وجل، عليها يعيش العبد، وعليها يموت، وعليها يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم إلى السعي في مراضيه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعته وفي نصرة دينه، لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم إلى الشراب من حوضي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من رفقائه في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ميسرة موفقة، لنتعلم منها جولة حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أحب أحدنا أحد أراد أن يعرف عنه كل شيء. ومحبوبنا الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبها نرجو شفاعته من الله سبحانه وتعالى. لذلك لو سألنا من يحب الكرة يعرف عن لاعب الكرة كل شيء، ولو سألنا الذي يحب التمثيل والغناء يعرف عن أهله كل شيء. فاجعلونا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتعلم عنه كل شيء، ويكفي أننا كنا قبل أن نعرف هذا النبي أمة ضالة تشرب الخمر وتسرق وتزني وتعبد الصنم، فلما جاء هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى توحيد الله فجعلنا أمة قادة، بعد أن كنا أمة على هامش الأمم ترعى الغنم أصبحنا أمة تقود الأمم. لو رجعنا إلى دين الله عز وجل قدنا الأمم كما قادها أسلافنا من قبل، تمسكوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان لا عز لهم غير الإسلام فأعزهم الله عز وجل، وكان لسان الواحد فيهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فنبينا إذا سئلنا عنه من نبيك فنقول هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقولها مرة أخرى، نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم. ثم بعد ذلك هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا قيل لنا من أول الرسل، لا بد أن نعرف أن أول رسول جاء إلى الأرض هو نوح عليه السلام، هو نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وكان أول نبي هو آدم عليه السلام، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على توحيد الله عز وجل. أما أول رسول إلى الأرض هو محمد صلى الله، أول رسول هو نوح عليه السلام، وبالتالي أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وكان بين نوح حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل كثيرين، لقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني جاء بعد نوح أنبياء ورسل حتى كان خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما نسأل بين آدم ونوح، بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل، نعم، بدليل الآية التي ذكرت وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، أو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كانت وظيفة هذه الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه السلام إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن يجتنبوا الطاغوت، وأن يجتنبوا الطاغوت. طيب، إذا قيل لنا هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بشر؟ نعم، هو بشر، يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، هو بشر، لقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعمر هذا النبي العظيم 63 سنة، 63 سنة، منها 40 سنة قبل النبوة، 40 سنة قبل النبوة، و23 سنة نبيا رسولا. عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 منها نبيا رسولا. نبئ محمد صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما كان من قومه إلا أن كذبوه وآذوه وطردوه وسبوه وشتموه وقالوا عليه ساحر وكذاب. فأنزل الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ظل هذا النبي العظيم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك. ولد هذا النبي العظيم في مكة، ولد في مكة وهي بلده، وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبها مات ودفن جسده الشريف وبقي لنا علمه. مات محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فمات محمد صلى الله عليه وسلم وبقي لنا علمه. حتى عندما مات هذا النبي العظيم من فرط محبة الصحابة لهذا النبي، منهم من فقد بصره ومنهم من شل، حتى قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: من قال أن محمدا قد مات فقد علوته بسيفي هذا، فإن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى من قبل وسيرجع إلينا مرة أخرى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا نصر الله به الإسلام، قال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ثم قال قولته المشهورة: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكأني أسمعها لأول مرة. فأبو بكر رضي الله عنه نصر الله به الإسلام مرات ومرات ومرات، ولكن أعظمها هذه المرة عندما وقف للصحابة وأخبرهم أن محمد مات وبقي شرعه، إن كان جسد محمد مات فبقي لنا علمه عليه الصلاة والسلام. ثم نصر الله به الإسلام في يوم الردة، في عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة، فقالوا: لن نعطي زكاة أموالنا لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر وأقرر أن يحارب هؤلاء الناس، حتى قال له عمر: تحارب قوما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فما كان من أبو بكر إلا أن قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات، ولكن قبل أن يموت أتم الله على يديه الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مات محمد صلى الله عليه وسلم يوم أنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح. ففرح الناس بهذا النصر وهذا الفتح،
ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما كان من أبو بكر إلا أنه قد بكى، فقال الناس يبكي هذا الرجل، يبكي الشيخ، والله قد فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما كان من أبو بكر إلا أن قال ما بعد الكمال إلا النقصان. هذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركها لقوم يبلغونها بعده. لذلك هذا النبي العظيم هو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. أقولها مرة أخرى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يعبد، وليس له حق في الربوبية، لا طلب المدد ولا الاستعانة ولا الاستغاثة ولا أي نوع من أنواع العبادة، فالعبادات كلها تصرف لله عز وجل. فنبينا بشر لا يعبد ورسول لا يكذب بل هو يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، أريد أن أقف معكم عدة وقفات بسبب تقاعسنا على نشر نهج هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لكم إن الذين ماتوا قبلنا من أصحاب محمد ماتوا وبلغوا لنا هذا الدين، ماتوا ووصلنا هذا الدين على أرواحهم وعلى أموالهم بعد أن ضحوا بأموالهم وأنفسهم حتى يصل إلينا دين الله عز وجل، ووصل إلينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ووصل إلينا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك وجب علينا نحن أتباع هذا النبي العظيم، وهذا شرف أن نكون أتباع هذا النبي، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو رسولنا وهو نبينا. محمد صلى الله عليه وسلم فهو عزنا وهو شرفنا ودينه شرف لنا. هل بلغنا هذا الدين؟ هل تعلمنا أصلا هذا الدين؟ والدين يأتيكم حتى في بيوتكم، يعني سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يذهب إلى الطائف يدعو أهل الطائف ماشيا على قدميه، وما كان من أهل الطائف إلا أن ضربوه وأدموا قدميه الشريفتين بالحجار، ويأتيه ملك الجبال يقول له يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مات محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخاف علينا من النار. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكن عن النار وأنتم تتفلتون مني. أصبحنا نتفلت من منهج محمد صلى الله عليه وسلم بأمور دنيوية كثيرة، بل ونحن نقول نحن أتباع محمد. كيف نقول نحن أتباع محمد وقد قصرنا في تعليم أو في تعلم منهج هذا النبي وتعليمه للناس؟ ودخلت علينا حجج كثيرة كثيرة حتى ركننا إلى الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا في حديث جميل عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة يا رسول الله ادع الله لي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فضحكت عائشة وفرحت فرحا شديدا حتى سقط رأسها في حجرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرك دعائي؟ فما كانت منها إلا أن قالت: ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله. وهذه سنة، أن يدعو الزوج لزوجته وأن تدعو الزوجة لزوجها. سبحان الله، وجدنا من تدعو على زوجها ووجدنا من يدعو على زوجته تموت. هل هذا هو الوفاء الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: أكرموا صويحبات خديجة، أكرموا صويحبات خديجة، وأكرم المرأة التي جاءت وهي عجوز فقام لها وفرش لها رداءه. فقالت عائشة: من هذه يا رسول الله؟ قال: كانت تأتينا في زمن خديجة. لذلك عندما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسأل الله أن يغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ففرحت فقال: أسرك دعائي؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك؟ فقال: هذه دعوتي شفاعة لأمتي في كل صلاة. فأنا سأذكر لكم بعض الحجج أو الحجج التي جمعتها جعلتنا نتقاعس جميعا عن نصرة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. البعض قد يتأخر عن التعلم أو التعليم بحجة: أنني فقدت أحد والدي. فإذا كان الواحد فينا فقد أحد والديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وبعث يتيما، الأب والأم، ومع ذلك نشر علما علم به الدنيا، علم المتعلمين، أخرج هذه الأمة من ظلمة الجهل والشرك إلى نور التوحيد، أخرجها من ظلمة البدعة إلى نور السنة، أخرجها من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، وهو يتيم ليس له أب ولا أم. فماذا نقول نحن؟ أيضا بعض الناس يقول: إذا قيل له: لما لا تحضر الدرس؟ أو لما لا تتعلم؟ أو لما لا تعلم؟ لأنا فقدت أحد أولادي وأنا حزين. إذا كان أحدنا فقد أحد أولاده وحزين على ذلك، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم توفي كل أولاده في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر. لذلك عندما كان النبي يحتضر عليه الصلاة والسلام وكانت تبكي بجواره عائشة، ودخلت فاطمة رضي الله عنها فساررها النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، ثم سررها أولا فبكت، ثم سررها بعد ذلك فضحكت. فبعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا فاطمة، أستحلفك بالله، ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكيت ثم ضحكت بعد ذلك؟ قالت لها: عندما بكيت أخبرني أنه سيموت في مرضي هذا عليه الصلاة والسلام، وضحكت عندما قال لي: إنما أنت أول الناس لحوقا بي بعد موتي، وأنا لك خير سلف لخير خلف. فهو سلفنا عليه الصلاة والسلام، والصحابة الذين جاءوا من بعدي هم سلفنا. فنحن عندما نقول سلفيين هم سلفنا محمد وأصحابه، ليس لنا حزب ولا جماعة ولا تيار ولا فكر غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا اتهم أحدنا في عرضه، وقد يكون هذا الاتهام أوصله لتعب نفسي أو غير ذلك، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه مع أشرف الناس عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، ومع ذلك يخرج علينا من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا. فمن اتهم عائشة بالزنا فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي برأها في القرآن الكريم. طيب بعض الناس لا يسمع إلى الدروس ولا يتعلم ولا يعلم بحجة أنه مديون وأن الأمور صعبة والدنيا صعبة، هذا كله تعرض إليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا مات ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من شعير، نبي أمة، نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على صاع من شعير. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أن يبلغ دين الله عز وجل. بعض الناس يقول ضاق بي الحال ولا نملك قوت يومنا بسبب ضيق الرزق وارتفاع الأسعار وغير ذلك. أقول له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته نار لطبخ الطعام بالشهور، حتى جاء ابن عباس فقال لعائشة يا خالة ماذا كنتم تأكلون في هذه الفترة؟ قالت كنا نجلس من الهلال إلى الهلال لا يوقد في بيتنا نار. فقال يا أماه وما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. محمد صلى الله عليه وسلم جلس في شعب أبي طالب 3 سنوات يأكل ورق شجر الحبلة، لم يجد ما يأكله هو وأصحابه حتى كانوا يخرجون كما تخرج البهائم عافاكم الله. وما منع هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ لنا هذا الدين؟ وما منع أصحابه أن يبلغوا هذا الدين؟ أيضا بعض الناس قد يزعل أو يحزن لطلاق امرأته أو تطلق المرأة أنها طلقت من زوجها، وقد يعوقها هذا أيضا عن البلاغ عن الله عز وجل سواء رجل أو امرأة. أقول لكم لقد طلقت ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم، طلقت البنتان وتزوج بعدها عثمان بن عفان، وتزوج بعد ذلك بأشرف الناس على الإطلاق عثمان بن عفان، الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لنا ثالثة لزوجناك إياها، كانت تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان. وما منع أيضا طلاق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ لنا هذا الدين؟ أيضا بعض الناس يقول إنني في بلاد غربة أو خرجت من بلدي أو تزوجت في مكان بعيد ومثل هذه الأعذار. أقول لكم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مرتع صباه طريدا، وأخرجه قومه عندما جاء لهم بالرسالة وقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فطردوه من بلده وخرج منها يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلما اطلع الله على صدق قلبه أنه ما أحب مكة لجبالها ولا لأرضها ولا لمرتع صباه، ولكن أحبها لوجود البلد الحرام فيها، فعندما اطلع الله على صدق قلبه قال الله له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سنرجعك إلى هذه البلد مرة أخرى. ورجع محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة بعد أن أسس دولة قوية في المدينة، ورجع بجيش جرار فتح به مكة بلا حرب، حتى قال لأهلها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. ثم دخل على آل قريش قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وما منع غربة نبيكم أن ينصر دين الله عز وجل وأن يبلغ دين الله عز وجل؟ أيضا لن يصل أحدنا لهذا إذا قيل لنا أنني تعرضت إلى قتل أو إلى غير ذلك وكان سبب في عدم نشر هذا الدين. أقول لك إذا كنت أنت كذلك أو أنت أيتها الأخت المباركة، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لمحاولات قتل كثيرة، ومن ضمنها امرأة يهودية عزمته على طعام وذهب وكانت تدس السم في هذا اللحم في هذه الشاة، حتى كان نبيكم يمرض من عام إلى آخر. عندما يأتي الوقت الذي أكل فيه اللحم بالسم كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض إلى اغتيالات من قبل اليهود. وما صده ذلك أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس يتلكك بسبب جاره السوء وينشغل بجاره. أقول لكم كان لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جار يهودي يؤذيه، ومع ذلك كان يذهب إليه يزوره عندما مرض. كان نبيكم له غلام يهودي يخدمه، فعندما مرض ذهب إليه ودعاه إلى الإسلام وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فأسلم الغلام وخرج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فرحا ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنا وأنتم من الذي أنقذناه من النار؟ من كنا سبب في أننا نقذناه من أسلم على أيدينا أو صلى بسببنا أو التزمت بالحجاب بسببنا أو غير ذلك أو غير ذلك؟ لهتنا بطوننا والله، ولهتنا الدنيا أيضا والله. حتى كان هناك رجل له جار يؤذيه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النبي فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فما كان من النبي إلا أن قال له أخرج متاعك في الطريق وانتظر. فالرجل أخرج متاعه في الطريق، فكل واحد يمر عليه ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال جاري الذي يؤذيني. فما كان من كل واحد يمر إلا أن يقول لعن الله جارك، لعن الله جارك. والجار هذا المؤذي يسمع هذا اللعن، فما كان منه إلا أن خرج لصاحبه وقال له أدخل متاعك في دارك والله لن أوذيك بعد اليوم. انظروا إلى هذا الدين، عندما بس قال لعن الله جارك ونحن بلغت قسوة قلوبنا أن يصل بعضنا إلى بعض بالمحاكم والقضايا ومثل هذه الأشياء، ولا يتقي الواحد فينا حق جاره أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل خاب وخسر يا رسول الله، من هذا؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، أي شروره. هل نحن كذلك؟ بلغنا دين الله كذلك ونبلغ دين الله كذلك أيضا؟ أيضا هناك إذا قيل لك لماذا لا تبلغ دين الله عز وجل، فأقول يقول بعض الناس عني كلام ومثل هذا، والناس يسمعوني كلام غير طيب، والشيخ راح والشيخ جت ومثل هذا الكلام. أقول لكم لن يترككم الناس في حالكم، إذا كنتم تتبعون محمد لن يترككم، وإذا تركتم طريق نبيكم لا يترككم. وصاحب السوء يجر صاحبه إلى النار، وقديما قالت العرب الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه رائحة كريهة. وليست قصة أبو طالب منكم ببعيد، عندما ذهب إليه النبي وهو يحتضر ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، وفي رواية أحاجج الله لك بها يوم القيامة، فما كان من أصحاب السوء الذين يجلسون عند رأسه يقولان له وترغب عن ملة عبد المطلب، فما كان من أبو طالب إلا أن قال بل ملة عبد المطلب، ومات على كفره. وما نفعه أصدقاء السوء الذين كانوا يجلسون عند رأسه حتى قام النبي يدعو الله له، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يستغفر له لأنه مات كافرا. فما كان من الله إلا أن قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعض الناس يقول لك أنا في ضيق وحزين وزعلان وأولادي كذا والزوج كذا أو الزوجة كذا، وكلها حجج، كلها حجج سنسأل بين يدي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بعض الناس يقول لك لا خليني إذن كذا ما أتعلمش وخليني جاهل ولا أتعلم، بل الجهل بدين الله أشد من الشرك. ومن نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، لذلك قال النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد لتتعلم دينها فليس على زوجها أو ليس لزوجها الحق أن يمنعها أن تتعلم أمر دينها. سبحان الله، العلم يصل إلى البيوت، فما حجتنا اليوم؟ أيضا بعض الناس يقول أنا لا أتحمل عناء الدعوة والسفر والذهاب. نقول لك لا تسافر، بلغ دين الله بابتسامة، بكلمة طيبة في الهاتف، بأي شيء، بمواقع التواصل الاجتماعي، أنزل شيء يراه الناس يكون سبب في التزام أحد، بدل ما احنا عمالين ننزل الطبخ وفلانة راحت وفلانة جت. حتى مواقع التواصل أصبحنا نستخدمها استخدامات سيئة. نبيكم كان يقول من يؤويني أبلغ رسالة ربي وله الجنة، من يؤويني أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فالنبي مات عليه الصلاة والسلام فقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. بعض الناس ألم الضرس أو ألم الأسنان يجعله ألا يحضر درسا ولا يتعلم ولا يعلم. أقول لكم أيها الإخوة، كسرت رباعية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وليست رباعيته فحسب، بل شج رأسه الشريف عندما جاء عبد الله بن أبي قمئة، ابن أبي قمئة أو ابن أم قمئة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، فمن شدة الضربة دخل المغفر الخوزة يعني في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وجاب عبيدة بن الجراح بأسنانه يخرج الحديد من رأس نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما منعه ذلك أن يبلغ دين الله عز وجل حتى خرج أحد الصحابة عندما شيع خبر وفاة النبي في أحد فكان يقول يا قوم إن كان قد مات نبيكم فقوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا مريض وعندي سحر وعندي عين وعندي مس، هذه الأمراض التي تسمى أمراض العصر الآن. أقول لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أصابه السحر، والذي سحره لبيد بن الأعصم على مشط وماشطة، على مشط وماشطة في بئر يسمى بئر معونة، ومع ذلك ما منعه ذلك أن يبلغ دين الله عز وجل. واتهموه عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون والشعوذة وغير ذلك، وكل هذه الأمور ما صدها أو ما ردت نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله عز وجل. بعض الناس لا يستمع إلى الدرس بحجة العبادة أنه يريد أن يقوم الليل أو تقوم الليل، هذا كذب. التعليم أو علم أو التعلم لدين الله عز وجل أشرف وأفضل من قيام الليل، حتى وإن تورمت قدماك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وتقول عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. فما منعه قيام الليل أيضا أن يبلغ دين الله عز وجل، حتى عائشة كانت تنتظره في أحد الليالي وتجملت وتزينت تنتظر قدومه، فلما دخل عليه الصلاة والسلام عليها فقال لها يا عائشة أستأذنك، يا سلام على الأدب، أستأذنك أن أقوم بين يدي ربي، لأن هذا حق الزوجة في الفراش، وحقها أن ينام معها، وحقها أن يواسيها، وحقها أن يؤنس هذه الوحدة وغير ذلك. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن استأذن عائشة رضي الله عنها، فلو لم تأذن ما أذنت ما قام. ولكن قالت عائشة رضي الله عنها أحب الذي تحب يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويبكي، حتى قامت عائشة مرة وجدت هذا النبي العظيم يبكي وتقول بكى حتى بل الأرض بدموعه، ثم رفع فبل لحيته بدموعه، ثم سلم وجاء بلال ليقظه لصلاة الفجر، يظن بلال أنه نائم، فما كان منه إلا أن وجده يبكي في مصلى، فقال يا رسول الله أبك شيء؟ فما كان من النبي إلا أن قال يا بلال لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول لكم هذه أعذار جعلتنا نتكئ ونتلكأ ونتهاون في أننا نتعلم دين الله عز وجل أو نعلمه. بل عندما يصاب الواحد فينا بأي شيء مما ذكرت من هذه المتاعب أو هذه الأعذار قد يترك الصلاة، وبعض الرجال يخرج إلى المقاهي أو يشتري الدخان أو غير ذلك، كل هذا كذب. لذلك لأن النبي كان إذا نزل به هم أو غم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. نحن إذا نزل بنا هم أو غم مما ذكرت أو غير ذلك ماذا نفعل؟ هل نقوم فندعو الله فيرفع عنا هذا البلاء؟ هل نقوم فنصلي حتى نكون قريبين من الله حتى يرفع عنا هذا البلاء؟ لأن ما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. هل لجأنا إلى الله بدعاء الهم والغم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل بالعبد هم أو غم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني إلا صرف الله عنه همه وغمه. قالوا ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال حقا على كل امرئ مسلم إذا سمعها أن يتعلمها. ولكن نحن عندما ينزل بنا بعض الهم أو الغم نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ونترك التعليم بالكلية. ما إن السيدة أم سلمة عندما مات زوجها رضي الله عنها كانت تبكي فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أم سلمة؟ قالت مات زوجي. فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت يا رسول الله أيخلف الله علي خيرا من أبي سلمة؟ قال بل قولي. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فما كان منها إلا أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاشرت النبي ورأت حسن خلقه وأدبه فقالت يا رسول الله إذا تزوجت المرأة برجلين وكلاهما دخل الجنة فمع أيهما تدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع أحسنهما خلقا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فنحن عندما ينزل بنا عارض أو هم أو غم نعرف ماذا كان يفعل النبي عند الهم والغم، ولا نسود النهار حتى بعض الناس الأيام السوداء وسنين السوداء والنهار الأسود وربنا فكرنا بالمصائب وكأن الله ينسى. وحاشا لله أن ينسى ربنا سبحانه وتعالى. حتى عندما ذهب موسى وأخوه هارون أو أخاه هارون إلى فرعون يدعوانه إلى توحيد الله عز وجل فما كان من فرعون عليه من الله ما يستحق إلا أن قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فربكم لا ينسى أحد ومع ذلك يتطاول أحدنا على الله فيسب الدهر. معنى ذلك أن يقول يد الأيام السودة نار الأسود سنين السودة مثل هذه الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي سبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما سبه إياي أن يسب الدهر وأنا الدهر وأما شتمه إياي فيقول أن لي ولدا وحاشايا أن يكون لي ولدا. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الأعزاء سيرة نبيكم لابد أن نتعلمها ونعرف كل شيء حتى نستطيع أن نحب هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو يشتاق إلينا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن بهذا الشوق لهذه الأمة لمن يأتون من بعده قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من يأتي بعدك؟ قال النبي أرأيتم من كان لرجل خيلا غرا محجلة، يعني خيل سوداء وفي الجبهة نقطة كبيرة بيضاء، هل يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال هكذا أعرف أمتي بآثار الوضوء يوم القيامة، فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أقول لكم، من لا يصلي ولم يتوضأ كيف يعرفه النبي على الحوض يوم القيامة؟ حتى النبي عندما يقف على الحوض ويقول أمتي أمتي، ترد الملائكة الأمة وتقول يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فعلينا أن نحرص أن نتعلم من هو نبينا، وما هي سيرته، وما هي غزوات هذا النبي العظيم، حتى كان الصحابة يقولون كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صبيانكم السورة من القرآن، وكنا نعلم صبياننا محبة أبا بكر وعمر كما تعلمونهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي يقول اقتدوا بالرجلين من بعدي، اللذين من بعدي، أبو بكر وعمر. أولادنا يعرفون ماذا عن أبو بكر، يعرفون ماذا عن عمر. لذلك علينا إن كنا نحب هذا النبي علينا أن نراجع هذه المحبة، ونرجع إلى قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة النبي ليس ادعاء، محبة النبي هي أن نتعلم سنته وأن نتعلم سيرته حتى نحب هذا النبي ونعلم الناس علمه ودينه وسيرته، فهذا شرف لنا. فمن يبلغ دين الله عز وجل يكفينا شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لمن يعلم الناس الخير، أي يعلم الناس دين الله عز وجل، فقال إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. هل نحن كذلك؟ هل جعلنا لنا أوقات في اليوم ندخرها للدعوة أن نتعلم ونعلم الناس؟ أم تركنا أنفسنا للقيل والقال وكثرة السؤال والأوقات الضائعة التي سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني ربي عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أقول لكم، على أي شيء تضيع أوقاتنا في هذه الأيام؟ على المحمول ومواقع التواصل والاتصالات الطويلة على النساء والرجال، كل هذه الأشياء تضيع أوقاتكم وتبعدكم عن نبيكم تعلما وتعليما. فيكفيكم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبلغون دعوته أنتم موقعون عنه وأنتم موقعون عن الله في الأرض. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى أن نتعلم دين الله عز وجل وأن نعلمه للناس، وأن نكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله أن يرد لنا الخير وأن يوجهنا وجهة صحيحة أن نتعلم دين الله عز وجل وأن نعلمه، ولا ننتظر أن نقول نحفظ القرآن كاملا ونحفظ البخاري كاملا وكتب السنن وغيرها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب وقال بلغوا عني ولو آية، بلغوا أمر تكليف على كل مسلم ومسلمة، عني تشريف، يكفيكم أن تبلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية تخفيف، فليس لأحد لنا عذر، سواء رجل أو سواء امرأة، سواء شابا كبيرا أو صغيرا، كلنا سنسأل عن دين الله عز وجل. أقول لكم حتى أختم هذه المحاضرة، لو متنا الآن أو مات أحدنا الآن ووقف بين يدي الله عز وجل وسأله ربه ماذا قدمت لدين الله، ماذا نقول؟ بالله عليكم ماذا نقول؟ كل منا يجيب على هذا السؤال في نفسه، ماذا قدمت لدين الله؟ وماذا قدمت أنت أيتها الأم؟ وماذا قدمت أنت أيتها الأخت لدين الله عز وجل؟ هل نصرتم الله عز وجل في نفوسكم؟ هل تعلمتم دين الله وعلمتموه الناس، في حين أن أهل الباطل لا يتوانون لحظة على أنهم يدعوا الناس إلى باطلهم؟ حتى الراقصين والراقصات يقولون أننا أصحاب رسالة. إذا كانت الراقصة آمنت أنها صاحبة رسالة وأنها ستظل ترقص حتى تموت على خشبة المسرح حتى تلقى الله وتقول يا رب أحب الرقص الشرقي، فأنا أبلغ رسالة وآتيك بها. نحن أولى الناس بهذه الهمة، نحن أولى الناس بهذا الإيمان الذي جاء عند المرأة أنها تظن أنها صاحبة رسالة وهي كاذبة والعياذ بالله. فرسالة نبيكم هي القرآن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فقارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم حلت شفاعتي للمتحابين فيا والمتجالسون فيا والمتزاورون فيا. هذا حديث قدسي يقوله الله عز وجل لمن يجتمعون على طاعة وعلى مجالس العلم يتعلمون دين الله فيتعلمونه ويعلمونه وما بينهما نسب. أختم لكم بحديث جميل جدا، يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فيغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم من الله، فتقول الأنبياء من هؤلاء يا رب؟ فيقول الله هؤلاء قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم. انظروا إلى هذه المنزلة. فنحن ما جمعتنا دنيا ولا جمعتنا صلة أرحام ولا جمعنا مصلحة دنيوية، ولكن ما جمعني بكم والله إلا أن نتعلم دين الله وأن نعلمه. لا نريد جزاء من أحد ولا شكورا، نبتغي بهذا الكلام والله وجه الله عز وجل، لا نريد مكافأة من أحد وننتظرها من الله عز وجل، ولا نريد ثناء من أحد ولا شكرا من أحد وننتظره من الله عز وجل. عسى الله أن يغفر لنا به الذنوب وأن يستر لنا به العيوب وأن يكشف لنا به الكروب وأن يدخلنا جنات عرضها السماوات والأرض. الله أسأل أن يوفقني وإياكم ومن يستمع إلى هذا الدرس الآن ومن يستمع إليه عبر التسجيل أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، وأن يوفقنا إلى نصرة دينه، وأن يستعملنا ربنا ولا يستبدلنا، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله لي ولكم أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.